الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا في المدينة جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ علاه الرحضاء، قال: فعلمنا أنه يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، قال: فلما أفاق وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، فقلنا له: يا رسول الله، ما تبسمك؟ قال: أنزلت علي سورة من القرآن ما أحب أن لي بها كذا وكذا. قال: أنزلت علي سورة من القرآن ما أحب أن لي بها كذا وكذا. قلنا: ما هي يا رسول الله؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة التي آياتها لا تتجاوز 3 آيات هي من السور التي قال عنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي بها كذا وكذا. دليل على فضل هذه السورة وعظيم ما فيها من البشارة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. تعلمون يا رعاكم الله أن الله تبارك وتعالى تحدى بهذا القرآن الإنس والجن، وكان مراحل التحدي أولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فعجزوا عن ذلك، فتحداهم الله تبارك وتعالى في سورة يونس، فقال الله عز وجل: فليأتوا بعشر سور مثله مفتريات من دون الله إن كنتم صادقين. فتحداهم الله بعشر سور، فلما عجزوا عن ذلك أيضا انتهى التحدي إلى أن تحداهم الله أن يأتوا بسورة قصيرة من مثل القرآن، فقال الله عز وجل: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. التحدي كان في مكة مع الفصحاء العرب وبلغاء العرب، وهم أهل مكة الذين كانوا يعقدون ما يسمى بالندوات والمسابقات الثقافية والشعرية والبلاغية والخطابية، فكانوا في كل موسم من المواسم يختارون خطبة ويختارون شعرا وكلاما بليغا يعلقون هذا الكلام في البيت الحرام، وسمعتم بما يسمى بالمعلقات. لماذا هذه المعلقات علقت في البيت تخليدا لبلاغتها بزعمهم؟ هذه البلاغات كانت قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لو قارنا بين أي واحدة منها وبين أي سورة من القرآن لما وجدنا أي مقارنة. لماذا؟ لأن هذا كلام الناس وهذه السور كلام الله عز وجل. من عجائب تحدي الله تبارك وتعالى للإنس والجن أنه تحداهم جميعا أن يأتوا بسورة من مثل القرآن، ولو كانت السورة قصيرة، ولا نقول صغيرة لأنه ليس في القرآن شيء صغير، نقول سورة إيش؟ قصيرة. وذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وكان صاحبا لمسيلمة الكذاب قبل الإسلام، وتعلمون أن عمرو تأخر إسلامه، أسلم في 7 في المدة يقولون التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ذهب عمرو بن العاص من مكة إلى اليمامة إلى ديار مسيلمة، فيريد أن يشتري من هناك تجارة، وكان بينه وبين تجارة البر،
ويأتي بهذا البر ويبيعه في مكة. يقول عمرو بن العاص: فلما أتيته فإذا به يقول: ماذا أنزل على صاحبكم؟ وكان عمرو بن العاص من الأشياء التي سمعها بنفسه من دون واسطة أن قال: سمعت أن مما أنزل عليه والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة يفهمها البليد ويفهم منها أذكى الناس أشياء وأشياء 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 لا نهاية لها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يفهمه كل مسلم يعرف العربية، ويفهم منه العالم معاني لا منتهى لها، حتى ألف في سورة الإخلاص شيخ الإسلام ابن تيمية مجلدا ضخما أكثر من 500 صفحة فقط في تفسير سورة الإخلاص. فلما قرأ عمرو بن العاص: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سكت مسيلمة وأطرق، ثم قال: وأنا أوحي إلي. كلمة مسيلمة وأنا أوحي إلي ذكرني، تدرون بإيش؟ يذكرني ببعض الملاحدة اليوم، ها، يحطون في التويتر هاشتاقات وفي الإنترنت يقولون: حنا بعد نقدر نجيب مثل القرآن. يأخذ وزن القرآن وبعدين يهرف بأي شيء ما يدري شنو هذا، حتى لو أنت سألته وش قاعد تقول يقول: بس قلت شيء يعني يوازي هذا. يوازي شنو يعني؟ يوازي بالصورة. فقال مسيلمة بعدما أطرق: وأنا أوحي إليك. قال: وما أوحي إليك؟ عمرو بن العاص يسأله، وهذا مشرك وهذا مشرك، ما أسلموا بعد. فقال مسيلمة: أوحي إلي يا وبر يا وبر، رأسك من شعر وذيلك من قفر. كان يتكلم كلام عشان بس الراء، يحسب ان المسؤول ان القضيه قضيه ايش؟ القافيه والعصر، ان الانسان لفي خسر، ظن المسكين ان القضيه قضيه القافيه. فنظر اليه عمرو بن العاص، هو مشرك، لا ما اسلم، قال: والله انك لتعلم اني اعلم انك كذاب. شيء واضح. فهذه السوره التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، سوره الكوثر، من بلاغتها العجيبة أيها الإخوة أني أذكر وكأنها بالأمس، جلسنا مع أحد مشايخنا وهو الشيخ عبد السلام الرستمي أبو زكريا تغمده الله برحمته، جلسنا في ديوانيتي في المدينة يوم كنت أدرس هناك، من بعد الساعة العاشرة إلى الساعة الواحدة يفسر لنا هذه السورة، والله ما شبعنا، والله ما شبعنا، خشينا أن يكون الشيخ قد أرهق، فقلنا: يا شيخ ما رأيك أن تكتفي؟ قال: الأمر لكم. 3 ساعات يشرح لنا سورة الكوثر، هذه السورة العظيمة التي ينبغي لنا أن نقف معها. قبل هذه السورة سورة إيش؟ الماعون، وهذه تسمى المناسبات بين السورة والسورة. وكان شيخنا رحمه الله رحمة واسعة عنده فقه عظيم في ربط السور، يقول: فلما لم يمنع محمد صلى الله عليه وسلم الماعون، بل كان عطاؤه كثيرا حتى أرسله الله رحمة للعالمين، جزاه الله تبارك وتعالى في مقابل إعطائه وبذله وفعله الخير للمشركين قبل المسلمين أن أعطاه الكوثر. شوف المناسبة: رأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من أشد الناس يقينا بيوم الدين، ومن أحسن الناس لطفاً باليتيم، ومن أحسن الناس وأفضلهم إطعاماً للمسكين، ومن أقوى من الناس قياما في الصلاة لرب العالمين، ومن أحسن الناس إخلاصا لله ودفعا للماعون. ولذلك الله أعطاه ماذا؟ الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. ولذلك أيها الإخوة، كل ما تبذل شيء في سبيل الله من مالك، من نفسك، من وقتك، من أخلاقك، كل ما تبذل، كل ما أنت، ستجد في مقابل ذلك خيرات الله عليك. ولهذا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن من الناس أناس جعلهم الله محل خير يقضي الله على أيديهم حاجات الناس فيقرها فيهم ما داموا يبذلونها. طيب وإذا ما بذلوها؟ قال: وإذا لم يبذلوها أخذت منهم ودفعت إلى غيره. قضية إيش؟ معادلة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت تعطي الله يعطيك، أنت تعطي واحدا الله يعطيك عشرة، يعطيك 700. الله جل وعلا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. سبب نزول هذه السورة أن مشركي قريش تحيروا ماذا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم ليشوشوا على دعوته صلوات ربي وسلامه عليه. فمنهم من قال ساحر ومجنون وإلى آخره، ما نفعهم هذا. فكان في بعض اجتماعاتهم أن قالوا: اتركوا محمدا فليدعو ما يشاء، يموت غدا ليس له عقب، ليس له ذرية يقوم مقامه، فيبتر قوله ويذهب ما يقول وتموت دعوته. ظنوا أن محمد صلى الله عليه وسلم كملوك الدنيا تقوم أملاكهم على الوراثة. ولذلك من هذه، احفظها هذه لا تنساها، من حكمة الله أن جعل الخلافة في أبي بكر لا في علي، لأن أبا بكر من أبعد الناس نسبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام بالأمر كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن القيام بالأمر قيام لله لا للقرابة. ترتيب الخلفاء الراشدين من النبي صلى الله عليه وسلم، أبعد الناس من رسول الله نسبا هو أبو بكر، هو الذي قام بالأمر بعده مباشرة، ثم يليه عمر ولذلك كان أبعد، ثم يليه عثمان ولذلك كان أبعد، ثم أقرب الناس إليه نسبا علي وكان رابعا. فعلي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، عثمان بن عفان ابن عبد مناف، عثمان بن عفان ابن عبد شمس ابن عبد مناف، محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، عمر بن الخطاب ابن عمرو بن نفيل ابن زيد ابن عدي ابن كعب ابن لؤي. ومحمد صلى الله عليه وسلم يجتمع مع عمر في عدي، ويجتمع مع أبي بكر في تي، جدا بعيد. فهم ظنوا أن مدى ما عنده ذرية، إذا مات ننتظر عليه نوائب الدهر، فإذا ما مات يوما من الدهر ذهبت دعوته لأنه أبتر، والأبتر مقطوع الذرية. فحزن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه بشر لما سمع هذا الكلام، وأنهم يقولون عنه أنه أبتر أي مقطوع العقب، فأنزل الله تسلية لخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. وتأملوا معي، ما قال أنا، قال إنا. والفرق بين أنا وإنا أن المقام إذا كان مقامة ألوهية فإن الله جل في علاه يأتي بخطاب الفردانية، وإذا كان المقام مقام الربوبية والعظمة فإن الله يأتي بخطاب التعظيم: إنا ونحن، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، إنا نحن نحيي ونميت، إنا أعطيناك الكوثر. فلما كان الخطاب خطاب ربوبية، لأن الإعطاء فعل من الله عز وجل، أتى بخطاب التعظيم إنا، وليس معناه أن الله عز وجل ليس بواحد، لا، الله واحد، الله واحد بدليل إيش؟ وهو الواحد القهار. قل هو الله أحد، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. جاء في قصة وفود نجران في سنة السابعة، جاء وفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعنون له، ومن ضمن الوفود التي أتت وفود من نصارى نجران من الجنوب، جاءوا إلى المدينة وقالوا يا محمد بين لنا دينك، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الدين وبين ضلالهم، وكان معهم الحاشر والعاقب وغيرهم من رهبانهم وأحبارهم، فكانوا يسمعون القرآن. وذكر بعض علماء التفسير أنهم لما سمعوا إنا ونحن قالوا يا محمد إنك تقول إن الله واحد ثم تقول إنا ونحن، فأخذوا المتشابه وتركوا المحكم. فهذه من صفات أهل الكتاب، أنهم لا يؤمنون بالمحكم وإنما يأخذون المتشابه ويتشبثون به. معلوم عند كل مسلم أن الرب واحد، بل هو فطرة، لو كان فيه مالية إلا الله لفسدته. والله عز وجل يقول إنا تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، إنا أعطيناك، الإعطاء من الله عز وجل هبة بلا طلب، عطية بلا أن يكون هناك عريضة مقدمة، كما أعطانا الله السمع والبصر والعقل والجسم، الصحة والعافية، والدين، الذرية، الأولاد، الأمن، الأمان، الطمأنينة، اجتماعا، ألفة، المحبة، البلد، أشياء ما نستطيع أن نعدها، الله أعطاه لنا. قال الله للنبي إن أعطيناك، الكاف هنا المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيناك، والكاف هنا الضمير دليل على التخصيص، فما بعد ذلك مخصوص به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ماذا أعطى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ قال أعطيناك الكوثر. الله الكوثر في لغة العرب كلمة الكاف والواو والثاء والراء، كوثر معناه الخير العميم، معناه الخير العميم، الخير الكثير. ولذلك نجد أن الصحابة والتابعين اختلفوا في تفسير الكوثر، فمنهم من قال الكوثر الإسلام، ومنهم من قال الكوثر النبوة، ومنهم من قال الكوثر القرآن، ومنهم من قال الكوثر الصراط المستقيم، ومنهم من قال الكوثر ختم النبوة، ومنهم من قال الكوثر أن الله أعطاك الحوض، حوض الكوثر، منهم من قال الكوثر نهر الكوثر في الجنة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قواعد التفسير، قال في مقدمة التفسير، قال رحمه الله وإن الأقوال ربما تتعدد في تفسير الآية من باب ذكر المفردات، والكل داخل في العموم. فالله أعطى نبيه خيرا كثيرا ابتداء من النبوة وانتهاء بالحوض المورود وانتهاء بالكوثر في الجنة، كل هذا مما أعطاه الله لنبيه، ليس له حول ولا قوة، كما قال الله له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقال الله له ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه السورة كما في صحيح مسلم من حديث أنس قال: الكوثر حوض أعطانيه الله عز وجل، طوله وعرضه سواء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا جعل الله وإياكم من وارديه. وممن يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريف. إيه ترى في ناس الرسول صلى الله عليه وسلم راح يسقيه، في فرق، في ناس هم يشربوا وفي ناس النبي صلى الله عليه وسلم يسقيه. من هؤلاء؟ قال بعض العلماء: الذين يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم من لهم أثر صدق في إظهار سنته عليه الصلاة والسلام، له مزية. قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الحوض: عدد كيزانه كعدد نجوم السماء. الله أكبر. وماؤه وأرضيته قال مسك، ويرى الإنسان في هذا الماء صورته من نقاوته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، يعني حوض الكوثر. قيل له: وكيف بمن لم ترهم؟ شلون يعرفنا ما شافنا؟ هذا سؤال مهم. قال قيل له: وكيف بمن لم ترهم؟ فيهم فلان وفلان وفلان، أمة من بعدك إلى قيام الساعة، ممن آمنوا بك واتبعوك، لم ترهم، كيف تعرفهم؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل بهم بين خيل محجلة، أو كان يعرف؟ قال: نعم يا رسول. يعني إنسان، شخص عنده خيل كلها بهم، لون واحد أصفر مائل للسواد، وآخر عنده خيل محجلة بياض في أطرافها، في رجولها وفي دينها، هل يشتبه الآن على الثاني خيله ولا يعرف؟ لو خلطناها بألف لون يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أمتي يأتونني يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الله أكبر. أحسن وضوءك يا عبد الله. الغرة بياض في الجبين، هذا قال العلماء من أثر السجود، والتحجيل بياض في الأطراف من آثار الوضوء. ولهذا من فضل الصلاة أن المصلي لو دخل سجن جهنم فإنه لا يحترق وجهه، تكرمة الله لأهل الصلاة. ما يمكن أن موضع الجبين الذي سجد أن يحترق. ولذلك الله عز وجل لما عاب على الكفار مكثهم ودخولهم في النار قيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتونني غرا محجلين من آثار الوضوء. الله أعطاه الكوثر، ومن الكوثر الحوض المورود، والحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، فيأتي الناس وقد ألجمهم العرق فيشربون من هذا الحوض، والملائكة مع النبي صلى الله عليه وسلم يمنعون من ليس من أمته من الورود، ولكل نبي حوضا. إذن ما الميزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال الله له: إنا أعطيناك الكوثر؟ الميزة من جهتين: الجهة الأولى أن حوضه عليه الصلاة والسلام أكبر الحياض أوردني الله وإياكم حوضه، والثاني أن حوضه من أكثر الحياض ورودا، أكثر كثافة سكانية تجدها عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لنحذر أن نمنع من هذا الحوض، يقول صلى الله عليه وسلم: وليذادن أناس من أمتي عن الحوض. لا إله إلا الله، أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني صلوا وتوضوا، آثار الصلاة في البياض في الجبين والبياض في الأطراف، ويمنعون. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتعجب فيقول للملائكة: أمتي أمتي، ليش تمنعونهم؟ شون عرفهم؟ من أثار الصلاة والوضوء. فيقال له: إنك لا تدري، إنهم أحدثوا بعدك. اربط هذه الآية إنك لا تدري بقول عيسى، قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما الحال الذي يحصل لأمته الآن، لأنه عليه الصلاة والسلام مشغول بنعمة الله عليه في الرفيق الأعلى. فيقال له يوم القيامة: إنك لا تدري، إنهم أحدثوا بعدك. حذاري حذاري من الإحداث في دين النبي صلى الله عليه وسلم. إحداث يعني التغيير، والتغيير قد يكون قصدا قد يكون من غير قصد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا قصد، ومن غير قصد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كله مردود، رد بمعنى مردود، مصدر رد يرد ردا، والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول، أي مردود غير مقبول عند الله عز وجل. تأملوا يا أيها الحجاج أن الإحداث في دين الله عياذا بالله قد يكون سببا في المنع من ورود الحوض. وإذا منع الإنسان من ورود الحوض فحينئذ يبقى في الظمأ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وفي رواية قال: إنهم بدلوا، وفي رواية قال: إنهم رجعوا القهقرة. رجعوا القهقرة تفسرها رواية إنهم ارتدوا على عقابهم، مثل ما كثير من الذين أظهروا الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل في الشام، في أطراف الشام وفي أطراف اليمن وفي البحرين، ارتدت قبائل. فأرسل الصديق بقيادة الصحابة علي وخالد وعمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة، أرسلوا ألوية لتثبيت الإسلام وإرجاع هؤلاء إلى دائرة الإسلام. فرجع منهم أناس القهقرة، وكانوا قد جاءوا إلى المدينة ووضعوا أيديهم في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أظهر الإسلام ظاهرا ثم ارتد على عقبه. وأما من يستدل بهذا الحديث على ردة الصحابة فما فهم المسكين، أو أن نيته سيئة، وإلا لو كان الصحابة مرتدون فكيف المرتدون يقاتلون المرتدين بالعقل؟ كيف علي يقف مع هؤلاء ضد هؤلاء؟ لما؟ فعلي رضي الله عنه وقف مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وثبت الله بهم الدين، حتى قال الصديق الأكبر صديق الأمة قال كلمته المشهورة: أو ينقص الدين وأنا حي؟ هيهات، ينقص الدين وبكر حي؟ هذا أبعد مما بين المشرق والمغرب، ما يقبل هذا الكلام، أبو بكر ما يقبل هذا الكلام. ولهذا ماذا قال كما في البخاري؟ قال: والله لو منعوني عناق بعير كانوا يدون لرسول الله لقاتلتهم عليه. وفي رواية عقال: والله لو منعوني عقال بعير لقاتلتم عليه. وفي رواية: لو منعوني عقال عناقا، وهي الصغيرة من الظأن، عناق أو عقال يقاتلهم. لماذا؟ يريد أن يبقى الدين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى علي والعباس وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة وأم سلمة وفاطمة جاءوا إلى أبي بكر الصديق يطلبون الميراث. فقال الصديق: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن معاشر الأنبياء ما تركناه صدقة، إنا لا نورث، وإني يقوم بمال رسول الله على ما يقوم به حياتي كله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلنحذر على ما كان أبو بكر قام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الأموال. فعلينا أن نحذر من الإحداث والبدع يا إخوة. بعض الناس يبتدع بدع ربما في القول، نسمع بعض الناس يمكن ما يقصدون، ترى أكثر الناس يا جهل يا ما يقصد، بس لازم ننتبه، لازم ننتبه، ما يصير نترك ألفاظنا هكذا. بعض الناس ما يقصد، يجيب بدل ما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا حول إلا بالله، شو يقول؟ لا حول إلا، شنو يعني لا حول إلا؟ أنت فكرت في معناها ولا ما فكرت؟ شنو معنى لا حول الله يا شباب؟ يعني الله ما لا حول، أعوذ بالله. في مسلم يقول هذا الكلام يقصده؟ طبعا لا، لكن نقوله ليش؟ سمعناه من الناس قلنا مثله. هذا غلط، غلط أن نكون مع الخيل يا شقرة. لا، متى؟ الله يحاسبك وحدك في القبر، ما في شيء اسمه مع الخيل يا شقرة. الله جل وعلا يحاسب كل إنسان مفردا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله جل وعلا أعطاه الكوثر، قلنا من الكوثر الحوض المورود ونهر في الجنة. فلما أعطاه الله الكوثر أمره في مقابل النعمة بالتعبد، قال: فصلي لربك وانحر. وهذا ما الذي نستفيده نحن؟ أننا إذا أصبحنا على الإسلام، أصبحنا على السنة، أمسينا على السنة، نجد نعمة الله علينا بالإيمان والسنة، علينا أن نقابل ذلك بالشكر، فنزداد صلاة ونزداد نحرا كما ازداد النبي صلى الله عليه وسلم. فصل لربك وانحر، لأن الإنسان يجب عليه أن يظهر العبودية لله مقابل النعم. وأنا دائما أقول للناس: ما في إنسان عنده ذرة عقل، لو أن إنسان يعطيه 10 دنانير، ما أقول 100 ولا أقول 1000 ولا أقول آلاف ولا أقول ملايين، أي إنسان يعطيك 10 دنانير يمكن أنت تستحقها، أنا ما أقول ما تستحق، يمكن تستحقها، ومع ذلك تقول شكرا جزاك الله خير ما قصرت، على شنو؟ على 10 دنانير. طيب ونعم الله كيف نقابل نعم الله؟ بالصلاة، بالنحر لله. اليوم الناس يبخلون حتى في أضحيتهم، يجيك إنسان يسأل شيخ هو واجب ولا سنة، هو بس يبيك تقول له لا مو واجب، سنة بس. الله يقول: فصلي لربك وانحر. قال ابن عباس: فصلي لربك أي صلاة العيد، وانحر أي انحر أضحيتك. هذه أحد التفاسير. وفي التفسير الآخر: فصلي لربك وانحر أي قم لله مصليا، وضع يديك هكذا على نحرك متذللا. الله أكبر، ما يصير تصلي صلاة المتكبرين توقف الشكل كأنك أنت شايف نفسك، لا، كما قال علي رضي الله عنه في سنن أبي داود: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وفي صحيح ابن خزيمة على الصدر. قال: فصلي لربك مقابل النعمة، أدي الصلاة. لذلك قال العلماء: من صلى خمسا، من صلى خمسا أدى شكر نعمة الله عليه في يومه. صلي الصلوات الخمس تكن مؤديا لشكر الله وانحر. قال بعض المفسرين: وانحر يعني اذبح القعدان. جمع صح ولا غلط؟ جمع قعود. اذبح، انحر. ليش؟ قال ضيف المشركين، الله أكبر، إيش الدين العظيم هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الجمل ويستضيف من؟ صناديد الكفر، أبو جهل، أبو لهب، الوليد من المغيرة، عتبة وشيبة، يضيفهم في بيته بعد ما يطعمهم ويعطيهم، يقولون له يا محمد لماذا جمعتنا؟ إيش عندك ما طعمنا أنت؟ فيقول لهم إني إنما جمعتكم لأسمعكم كلمة. فيقول أحد صناديد الكفر كلمة وأبيك عشرة، يعني ومكانة أبيك. كلمة وأبيك على فكرة ليس قسما في كل الأحوال، وأبيك أي ومكانة أبيك عندنا قل عشر كلمات. قالوا له وأبيك عشرة، بس كلمة واحدة عشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، تدين لكم بها العرب والعجم. فقام أبو جهل وهو ينفض وهو يحرك رداءه ويقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، أشلون نعبد واحد؟ لا ما يصير، لازم نجيب واسطة، لازم نجيب شفعاء أولياء أقرباء، ما يصير. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أنزل الذكر عليه من بيننا بل هو ساحر كذا. يأكلون الطعام ويمشوا. الله أمر قال فصلي لربك وانحر، فامتثل أمر الله. ولذلك كان يقول مشايخنا إن من يريد أن الناس يقبلوا قوله فليكثر من فتح بابه ليدخل الناس عليه متى ما أرادوا، فحينئذ يسمع له ويطاع. ثم قال الله عز وجل بعدما أعطاه الخير الكثير وأمره في مقابل الخير الكثير بالعمل القليل أعطاه شيئا عجيبا في مقابل زعم المشركين الذين قالوا إن محمدا مبتور العقب. قال الله إن شانئك هو الأبتر. شانئك بالهمز يعني مبغضك، فلان شنأ فلانا يعني أبغضه، وشنأت فلانا أبغضته قولا أو أبغضته فعلا. وأصل الشنآن البغض في القلب، ولذلك قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضكم لقوم أن تجوروا، حتى لتبغضون الكفار ما يجوز أن تجوروا عليهم، عليكم بالعدل، التزموا العدل حتى ما عدوكم. هذا دين الله، دين الله مو بالهوى اللي أنت تبي تسويه. مثل بعض الناس اليوم يطلع لك يقول لك حنا نبي نطبق الخلافة الإسلامية، الخلافة الإسلامية يقول نبغض الكفار نذبحهم، من اللي أمرك أن تذبحهم؟ هوى، هذا مسألة الهوى. الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن إن شانئك أي إن مبغضك يا محمد، إن شانئك هو إيش؟ الأبتر، هو الأبتر أي هو مقطوع الدابر. شلون مقطوع الدابر؟ قال العلماء فما من مشرك وما من مبتدع يبغض النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعن قريب ينقطع نسله فلا يتناسل. ومصداق هذا في التاريخ، من أكثر الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم في زمن دعوته أبو جهل الذي يلقب بفرعون هذه الأمة. أبو جهل عمرو بن هشام، وكان يلقب بأبي الحكم، والمسلمون لقبوه بأبي جهل، وهو خال عمر بن الخطاب، حتى أن عمر لما أسلم جاء إلى باب خاله وطرق الباب طرقا شديدا كقوته، فخرج إليه أبو جهل فقال له ما لك يا عمر؟ قال وما علمت أني صبأت، صبأت باصطلاحهم يعني أسلم، مثل الحين الناس يقولك وهابي، وهابي وهابي يعني مسلم سني سلفي، نعم على السنة يعني. قال وما علمت أني صبت؟ قال عمر فما زاد على أن أغلق الباب، وكنت أتمنى أن يقول شيئا أو يفعل شيئا أواسي به إخواني المستضعفين. قال فلم أطق أن أصبر فطرقت الباب. فلما طرقت الباب قال ما لك؟ قال وما قد أخبرتك أني صبت؟ قال ما زاد أن أغلق الباب. خاله بس خايف منه، شو يسوي عمر؟ هذا مو بسهل. قال عمر فطرقت الباب في الثالثة فما خرج. هذا أبو جهل الذي كان من أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم ابنه عكرمة في عام الفتح سنة 8. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان عكرمة ابن أبي جهل مع جماعة من الفرسان على ناحية من فجاج مكة يقاتل المسلمين. فلما انهزم ركب على الفرس إلى جهة البحر، حتى وصل إلى جهة البحر من الجنوب إلى مرسى، فوجد السفينة تريد أن تنطلق، وكان أهل السفينة من أهل الحبشة. فركب معهم عكرمة بن أبي جهل، مشوا قليلا وإذا بالأمواج تتلاطم، وإذا بالناس ينسون معبوداتهم وأصنامهم ويتضرعون إلى الله، وإذا بعكرمة يقول إذا كان الذي ينجيك في البحر هو الله فلم تفر منه في البر؟ فوالله لينجينك الله. قال فعقدت على نفسي أني لأرجعن إلى محمد وأضع يدي في يده. ووافق ذلك أن زوجته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الناس قد زعموا أنك قاتل زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب، ما أنا بقاتله. فقالت يا رسول الله أعطه العهد. قال وما أعطيه؟ قال شيئا. فأعطاه منديلا، فأخذت المنديل ومشت مع غلامها إلى جهة الناحية التي هو أراد الهروب منها. فالتقيا معا، فأخبرت زوجها عكرمة بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرح. فلما جاء وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم حسن إسلامه، وكان من القواد الذين استعملهم أبو بكر في قيادة غزوة اليرموك، وكان من أول الناس قتلا ومات ولم يعقب. فانقطع نسل أبي جهل. ولذلك يقول علماء التاريخ فتشنا في كل من كان شديد البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، فوجدنا أن عقبه مقطوع. ويقول غيرهم فتشنا في الذين يبغضون سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يقول فوجدنا أن نسلهم عن قريب منقطع. فالله يقول إن شانئك هو الأبتر. طيب قد يقول قائل الآن كيف يمكن للإنسان أن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن، إذا أبغضت السنة انتبه يا عبد الله، بغض السنة يعني بغض النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله. ولهذا ذكر الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، ذكر من النواقض بغض النبي صلى الله عليه وسلم، بغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر عظيم، ينبغي الإنسان أن يجعل في قلبه تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم لسنته عليه الصلاة والسلام. إن شانئك هو الأبتر. فلما أخبره الله، وخبر الله صدق، وخبر الله واقع، وخبر الله حق، ومن أصدق من الله قيل، أن مبغضك هو الأبتر، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن لا يخاف أن يعلن قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وهذه هي المناسبة التي لأجلها جاءت سورة الكافرين بعد سورة الكوثر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفهم في كتابه، وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار. وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
تفضل.
هذا سؤال مهم. ترتيب السور، هل النبي صلى الله عليه وسلم وصى بها أو الصحابة رتبوا هذه السور؟ أما ترتيب الآيات فبالإجماع أنها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما في خلاف. حتى قال غير واحد ممن كان يكتب القرآن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كزيد بن ثابت وغيره، كان رسول الله يقول ضعوا آية كذا بعد آية كذا وآية كذا في مكان كذا، هذا ما في إشكال. أما ترتيب السور فاختلف العلماء هل هي توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم أو ليست توقيفية، لكن هذا الخلاف ما له ثمرة. ليش؟ انتبه، لأنهم كلهم متفقون أن الترتيب الموجود في المصحف هو ترتيب بإجماع الصحابة، والإجماع عندنا مثل النص، ما عندنا إشكال. الإجماع الذي سار عليه الصحابة الترتيب اللي نشوفه إجماع، والإجماع نص. ولو تأملنا في آحاد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه مرتب هكذا. ولهذا يقول ابن حزم إن ترتيب المصحف الموجود عندنا هو كترتيب المصحف الموجود في اللوح المحفوظ، هو كترتيب المصحف الموجود عند الملائكة في الصحف المكرمة، هو كترتيب المصحف الموجود في بيت العزة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة، ها رتب ولا لا رتب. يقول حذيفة رضي الله عنه أو ابن مسعود قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام ثم ركع، مرتب ولا مرتب؟ قال صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها، فلما سئل في رواية أخرى ما أخواتها فسرها مرتبا، فسرها عليه الصلاة والسلام مرتبا، فدل على أن ترتيب السور كان مرتب. ومما يدل على ذلك حديث رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره وصححه الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره أن أحد الصحابة نسيت اسمه الآن قال أتينا عام الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا بعد العشاء ويعلمنا، حتى كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا وهو واقف من شدة وتعبه كان يراوح بين قدميه صلوات ربي وسلامه. شوفوا التعب اللي يتعبه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فتأخر ليلة ونحن ننتظره، فلما أتانا قلنا يا رسول الله تأخرت علينا أو أبطأت علينا؟ قال إن وفد بني فلان جاءوني فأشغلوني عن وردي من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ورد يقرأ في القرآن في النهار، فكرهت أن آتيكم قبل أن أتمه. قال الراوي فعلمت أن لأصحاب محمد وردا، فلما أصبحنا سألتهم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا نحزبه ثلاثا فخمسا فسبعا فتسعا فإحدى عشر فثلاثة عشر فالمفصل. إذن القرآن موجود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مرتب عندهم، هذا نص. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بعض السور على بعض لأنه لم يكن مكتوبا في المصحف مرتبا، أما هم يعلمون الترتيب، هذا مما لا أشك فيه. نعم، وإلا كيف يصير التناسب؟ ما اختلف الصحابة في ترتيب القرآن إلا بين أنفال وبين التوبة براء، هل هما سورتان مستقلتان أو كل واحدة منهما مع الآخر سورة، ولذلك لم يضعوا البسملة. لا، اللي ما يصلي هذا ما له، اللي ما يصلي ما له ذكر في القرآن. أيوة، قال ابن عباس فويل للمصلين الذين هم عن صلاة يمساهم. هو الله عز وجل ماذا قال؟ فويل للمصلين ولا فويل لمن لا يصلي؟ ها، للمصلين. إذا هم صلي صلون، لكنهم يصلون صلاة كما قال ابن عباس يؤخرون الصلاة عن وقتها، الفجر بعد ما تطلع الشمس، الظهر بعد العصر، العصر بعد المغرب، المغرب بعد العشاء، على هوى. صارت الصلاة صلاة هوى، صلاة ما هو على توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا على توقيت رب العالمين في القرآن. فهذا وعيد الشديد لمن يؤخر الصلاة عن وقتها. ولذلك تأملوا معي في ثلاث قضايا لا بد أن ننتبه لها. الناس ثلاثة أقسام، قسم مقيمون للصلاة، محافظون للصلاة، مؤدون للصلاة، ماذا لهم؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلاتهم دائمون أولئك في جنات مكرمون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، جعل الله وإياكم منهم، قولوا آمين. هذا الصنف الأول. طيب نأتي الآن الصنف اللي عكسهم تماما. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. طيب فويل للمكذبين، ما علامتهم؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، لاحظ، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فصار لهم فويل للمكذبين. بعدين كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، شنو ذنبه؟ فلا صدق ولا صلى. من أي صنف ذا؟ من مع الكفار. فلا صدق ولا، إذن ناس حافظوا وناس لم يصلوا، جاء بينهم ناس، ها شو نسميهم في الدائرة الصفراء في المربع الخطر، يصلون لكن ما يحافظون، يصلون لكن ما يؤدون واجباتها، يصلون لكنهم عياذا بالله صارت صلاتهم على هواهم. فخلف من بعدهم خلف، قال تركوا الصلاة ولا قال أضاعوا الصلاة؟ أضاعوا. في فرق بين الترك والأضاع. ترك معناه تعطيني هذه أقول لك خذ هذه، تقول لا ماني ما أخذها، هذا يسمى الترك. صلوا ما احنا مصلين، هذا الترك. أما أضاعوا الصلاة أقول لك هذه أمانة خذها، تأخذها وتضيعها، شو نسمين؟ شو نسميك؟ أضاع الأمانة. أضاعوا الصلاة، إذن فعلوها لكن ليس على الوجه المطلوب. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، عياذا بالله، صديد وعصارة أهل النار، أعاذنا الله وإياك. وفي سورة الماعون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال ابن عباس هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. نعم نعم. لا لا، الحمد لله رب العالمين كريم، ما قال الذين هم في صلاتهم ساهون، قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. لو قال في صلاتهم أي إنسان باله يطلع برا يدخل في الآية، هذه مشكلة. الحمد لله رحمة من الله، لكن المقصود الذين هم عن صلاتهم، عن يعني عن يجاوزون وقتها، هذا معنى عن للمجاوزة، عن معناها للمجاوزة. نعم، إسبال الثوب أو البنطلون أو الإزار أو القميص أيا كان، هذا الإسبال من العجائب والغرائب اليوم، أن النساء اللائي أمرن بالإسبال لا يسبلن، والرجال الذين نهوا عن الإسبال يسبلون. ما أدري ليش القضية صارت معكوسة. الحين الرجل في البيت إذا خلد اشتاشته فوق الكعب الناس ينظرون له نظرة غريبة، والمرأة ما حد ينظر لها نظرة غريبة. عجائب والله. الإسبال ثلاثة أقسام، ننتبه الآن. الإسبال ثلاثة أقسام. رجل يسبل، معنى الإسبال يعني تحت الكعب، إذا على الكعب ما في مشكلة، الكلام على ما تحت الكعب هذا يسمى إسبالا. رجل يسبل تكبرا، يمشي شوفوني دشداشتي تجر الأرض، إيه شايفينك تكنس الأرض، تنظف الأرض، جزاك الله خير. هذا الرجل ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل معي هذا الحديث بارك الله فيكم. قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم ورجل مسبل إزارة. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا القسم اللي هو الأول، بينما رجل يمشي متبخترا في ثوبه يجر إزاره يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، خسف به الأرض إلى يوم. ليش تكبر؟ مثل ما يقول إخواننا السوريين، ودائما كنت أسمع من الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول يمشي وهو يقول في نفسه يا أرض انهدي ما حدي عليك أدي. تكبر مصيبة، تكبر يجعل الإنسان في الدنيا ذليلا. فإذا الذي يجر ثوبه متكبرا هذه كبيرة من كبائر الذنوب المترتب عليها ثلاث عقوبات: لا ينظر الله إليه، ولا يزكي، وله عذاب أليم. القسم الثاني: رجل راح عند الخياط فصل سرواله إلى الكعب أو فوق الكعب، بس لأنه هزيل ضعيف ما عنده خصر مسكين، ها كل شوي سروال طايح ويطلعه فوق، كل شوي إزار طايح ويطلعه فوق. جاء أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أتعاهد إزاري. يعني وين إزار الحين صار؟ فوق الكعب ولا تحت؟ فوق الكعب. إني أتعاهد إزاري وإنه لينزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست منهم. واضح أنت لو أنك منهم رحت من أول شيء قلت الخياط فصل لي تحت الكعب، أنت مو منهم. بقي الآن القسم الثالث، وهم الذين يفصلون إلى أسفل الكعب، وليس مقصودهم الخيلاء، إنما العادة، سميه عادة إحنا في الكويت، عادة الناس. لا والله الناس طلعوني بعدين يحسبوني مطوع يقدموني للصلاة مثلا. مرة قلت حق واحد: ليش ما تدخل تترك اللحية؟ قال: والله أخاف أترك لحيتي يقدموني أصلي في الناس أنا ما أعرف شيء. قلت: والله هذه حجة واهية، كلهم ما أعرف خلاص انتهت الإشكالية، شو الحجة العجيبة هذه؟ فالذي يفصل ثوبه أو سرواله أو إزاره تحت الكعب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسبال من المخيلة، أنت شئت ولا ما شئت هو من المخيلة. ولذلك عقوبته مختلفة عن الأول، ليش؟ لأن الكبر غير موجود، فهناك فعل مع الكبر، هناك فعل بلا كبر. فمن كان عنده الفعل مع الكبر فعليه ثلاث عقوبات، ومن كان عنده الفعل بلا كبر فعليه عقوبة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. تأملوا معي، عمر في مرض الموت، في مرض الموت يا أخوان، ويزوره الناس يدخلون عليه واحدا واحدا، وإذا بفتى من الأنصار صحابي ابن صحابي شاب خرج من عنده وإذا إزاره تحت كعبه، وعمر في مرض الموت يقول لمن حوله: علي بالفتى جيبوا لي. يجيبونه فيقول عمر له: ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. الله أكبر. قد يقول قائل: وش علاقة رفع الثوب بالتقوى؟ لأن رفع الثوب فوق الكعب مباشرة يخرج من قلبك خبايا الكبر وأنت لا تعلم، يخرج من قلبك خبايا الكبر وأنت لا تعلم، ويمنعك من الوزر وأنت لا تعلم، والله يمنعك من الوزر وأنت لا تعلم، بل ويمنعك من السقوط وأنت لا تعلم ولا تدرك. وذلك اللي مس بالإزارة لو صار فزعة ما يعرف يركض، ما يعرف يركض خلاص يطيح على طول، لكن اللي مرفع إزارة الله معطيه القوة الحافظ. فلا ينبغي الإنسان أن يسبل إزاره أو ثوبه أسفل من الكعب. أنا أعرف أن هناك من الفقهاء والعلماء من يقول بأنه مكروه، لكن ليس العبرة بماذا قال فلان، العبرة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فصل الناس ثلاثا، جاء إليه ابن عمر يقول ابن عمر: وإزاري على الكعب، يعني شيء مو محرم حتى، لأن على الكعب مو محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ارفع إزارك. قال: فرفعت. قال: ارفع إزارك. قال: فرفعت. قال: ارفع إزارك. قال: حتى بلغ نصف ساقي. نصف الساق، الساق يبدأ من الكعب إلى الركبة، فالنصف الساق يعني أربعة أصابع، يعني هنا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن إزرة المؤمن إلى نصف الساق. طيب ليش الحين الحريم إلا يحطون لهني والرياجيل؟ عيب عيب عيب، ليش عيب؟ عرفنا كذي. احنا الحين أضرب لكم مثال في عرفنا في الكويت، يعني شيء غريب سبحان الله، في العيد نلبس عيالنا عيالنا يعني الأولاد الذكور، ترى عيال في اللغة العربية تطلق على الذكر والأنثى، بس حنا في عرفنا غير، والأولاد في اللغة العربية الذكر والأنثى، بس حنا في عرفنا في الكويت الأولاد يعني الذكور، صح؟ أولادنا في يوم العيد شو نلبسهم؟ ها؟ دشاديش، صح؟ طيب وبناتنا الصغار ليش نلبسهم بناطيل؟ هل هذه البناطيل كانت من عادات آبائنا وأجدادنا وجداتنا وأمهاتنا؟ لا والله، والله ما كنا نعرف هذا، لكن المفاهيم تغيرت، تغيرت، أصبحنا اليوم واحد مو في عيد هذا، في عيد الفطر، اتصل عليه أحد الشباب المستقيمين قال والله يا شيخ تعبت أدور السوق كله ما ألقى شيء يعني يكون مناسب حق بنتي، شنو أسوي؟ قلت روح الخياط فصل، مثل ما تخيط حق ولدك خيط حق بنتك على ذوقك. قال يا شيخ الناس يضحكون من لباسه. قلت إذا تدور رضا الناس ما تخلص، وبما أننا اليوم في عيد فخلنا نذكر لكم نكتة جحا. هم بعد مسجلها
خل الناس يعني يستمتعون.
يقولون هذه سمعتها من عمي رحمه الله ولم أجده مكتوبا في الكتب، أن جحا أكرمكم الله كان عنده حمار، فقال لولده ولدي خل نروح نبيع الحمار ما عندنا شيء شنسوي. فجحا ماشي مع ولده وماسك زمام خطام أو زمام الحمار أكرمكم الله، مر على مجموعة من الناس جالسين يطالعون فيهم، كان يقولون فيما بينهم صدق والله قالوا جحا ما عنده عقل، الحمار الحين ماشي وهم اثنين قاعدين يمشون ليش ما يركبون؟ قال لي ولدي يا ولدي ايش رايك نركب عشان الناس ما يتحجون فينا. فركب جحا ومعه ابنه على الحمار وهم يمشون الحين، مروا على جماعة من الناس قالوا صدق لا قالوا ان جحا ما عنده عقل، ايش كبره هو ولده راكب على الحمار الضعيف ما يرحمون الحيوان؟ قال يا ولدي خلنا انا انزل وانت تركب. نزل هو وركب ولده، مشوا مر على جماعه من الناس قالوا صدق قالوا جحا ما عنده عقل ما ادب ولده، شوف الولد راكب والاب يمشي. قال يا ولدي انت امشي وانا اركب. نزل ولده قام هو ركب، مر على جماعه من الناس قالوا صدق لا قالوا ان جحا ما عنده عقل، الولد الصغير يمشي وتعبان وهلكان والابو راكب صدق ما يستحي. قال يا ولدي شو نسوي الحين؟ قال ما في الا انا وانت نشيل الحمار. فغاية رضا الناس غاية لا تدرك، انظر ماذا أمرك الله ورسوله التزم، اترك والله حكي الناس تقدر تسكر حوج الناس الله ما تخلص عليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بس
قصة الشيخ الإمام بن حاتم يعني كيف السلام للناس،
ما أذكرها.